بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
للأخوة القائمين في هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تنسيق هذه المحاضرة وهذه الحلقة الحوارية مشكورين. وهذا مو غريب على الهيئة السباقة الشريكة الاستراتيجية لصندوق الزكاة بداية من تاريخ بداية التأسيس الشراكة اللي نتج عنها برنامج متميز من البرامج المشهودة اللي تتعلق بزكاة النخيل المثمرة. وهذه الشراكة بدأت حقيقة من 2018 وأثمرت في 2019، والنتائج الممتازة والرائدة لله الحمد ما زالت مستمرة. ف نكرر ونحيي الفريق العمل في هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية بداية من الإدارة العليا إلى فريق العمل اللي باشروا ويانا في مثل ما يقول خلف الكواليس في إعداد برنامج الإمارات لحساب زكاة الثمور. ونبدأ إن شاء الله محاضرتنا اليوم عن موضوع زكاة التمور طريقة شرعية، وأنا محدثكم أخوكم الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة الموارد والزكاة والإعلام صندوق الزكاة ورئيس مكتب الشؤون الشرعية والقانونية بالإنابة. ونقول على بركة الله محاورنا مثل ما أعلن عنها الحقيقة الشرعية لزكاة التمور من القرآن والسنة، ثم نتبع ذلك بالطريقة كيف أن الواحد منا يكسب زكاة التمور، وأخيرا عمليا أرض الواقع وفق البرامج والتقنيات الحديثة كيف إحنا نستطيع أن نحسب زكاة التمور على النخيل. مع المحور الأول، لا شك أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، والتمور أخواني وأخواتي متابعين الكرام هي من الأصناف التي تجب عليها الزكاة. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. هذه الآية فيها تفضل وتمنن من الله عز وجل علينا نحن أصحاب المزارع والنخيل، نتنعم ولله الحمد بهذه النعم العظيمة في ظل هذه الدولة المشهود لها بالخير ولله الحمد. ومن يتنعم بهذه النعيم حق له أن يقوم بشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وشكر الله عز وجل في النخيل هو أداء حقها الذي هو الزكاة الفريضة الإسلامية الركن الثالث من أركان الإسلام. وقد ثبت وجوب زكاة التمور بدليل القرآن والسنة. بدليل القرآن يقول الله عز وجل: وهو الذي أشد الناس المعروشات وغير المعروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. في الآية في موضع الشاهد يقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. والنخيل والتمر هي تندرج تحت هذا العموم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي للسانية نصف العشر. ما الذي يسقى بالأنهار والغيم؟ المحاصيل الزراعية الذي يسقى بها فيه العشر، وسيأتي تفصيل ذلك. والذي يسقى بالسانية وهي التعبير عن التكلفة التي تترتب على صاحب النخيل وصاحب الزرع في سقي زرعه فيما سقي بالسانية، وهو البعير الذي يسقى عليه الزرع فيما سقي بالسانية نصف العشر. والنخيل بلا شك هي داخلة في عموم هذا الحديث، فهي واجبة بدليل القرآن والسنة. معلومكم إخواني وأخواتي متابعين الكرام أنه الأصل براءة الذمة في أنه لا تجب عليها زكاة إلا بدليل، وقد ثبت عندنا بدليل القرآن والسنة أن هناك زكاة واجبة على النخيل. طيب هل هناك مقيدات؟ هل هناك شروط وضوابط يجب أن نراعيها؟ نعم، هناك حد احنا نسميه النصاب، من ملك هذا القدر تبدأ تجب عليه الزكاة، وهذا النصاب زكاة التمور حددته سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق هو حمل البعير من التمر. في الزمن الأول كان يسمى حمل البعير من التمر يسمى في جراب يسمى الوسق، نحن في عرفنا احنا نسميه جراب. فهذا الوسق خمسة منها هي اللي تقدر كم القدر اللي تبدأ منها احتساب الزكاة، والخمسة رابات أو الخمسة الأوسق هذه تقدر بالحجم وليست بالوزن، لكن من باب التسهيل على الناس خاصة اليوم يعني قل استخدام هذه المكاييل وهذه الأدوات، فمن باب التقريب على الناس والتيسير لهم تم تقدير هذا الحجم بالوزن الذي يبلغ 653 كيلو جرام من التمر. معناته إذا الواحد منا محصول زرعة أقل من هذا القدر فبالتالي ما تجب عليه الزكاة. إذن هذا هو نصاب الزكاة في التمور. وقت وجوب الزكاة في التمور إخواني وأخواتي إحنا دائما نستحضر خاصة في زكاة سائر أموالنا عندنا معيارين: النصاب وحوالان الحول. هل حوالان الحول ينطبق معانا في زكاة التمر؟ خلنا نشوف. الآية اللي مرت معنا قبل قليل يقول عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. معناته احنا ما نعتبر بحوالان الحول على الحصاد، فمتى ما حل الحصاد إذا الزكاة واجبة. متى ما حل الحصاد، متى ما حل موعد الحصاد فالزكاة تجب، هي الزروع ومنها التمور. إذا زكاة التمر تجب مباشرة عند الحصاد. من المسائل التي تتعلق بوقت وجوب زكاة التمور عندنا تقدير الزكاة متى يكون. تعرفون نحن متى ما شفنا الرطب، متى ما بدأ ينضج ويصلح من الأصفر من الأحمر فيطيب أكله في هذه الحالة وبعد ما صار تمر. وحنا اتفقنا أن وقت وجوب وقت الحصاد. طيب هل في علاقة نحن نستطيع نضبطها بين الأمرين هذين؟ نعم، احنا نقول صحيح ان وقت الوجوب يكون وقت الحصاد، لكن قبل ذلك اللي هو وقت بدو صلاح الرطب، وقت بدو صلاح التمر، وقت ما يطيب للأكل، هني بيكون نبدأ احنا نحصي كم معنا، كم انتجت النخيل، كم انتجت المزارع والنخيل في المزارع والبساتين والبيوت. اذا تقدير الزكاة يكون قبل الحصاد، يعني بعد ما يبدو الرطب، بعد ما يصفر ويحمر ويطيب أكله. وهذا هو العمل، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة والخراص الخارص، يعني يقدر الزكاة على زكاة النخيل، يقدرها التمر على رؤوس النخل، كان يبعث من يخرص على الناس نخلهم فيقدرون للناس وأصحاب المزارع والنخيل كم ستنتج هذه المزارع وهذه النخيل من التمر، ثم يخبرهم كم ستكون الزكاة، ثم يخلي بينهم وبين نخيلهم، ثم يعود إليهم وقت الحصاد ويأخذ الزكاة التي قد أخبرها بهم سابقا. هذه العملية احنا نتحدث عنها بتفصيل لاحق، هي محل الشراكة المتميزة بيننا وبين هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية ووزارة البيئة والتغير المناخي، مشكورين. تم تطوير آلية متميزة سنتحدث عنها لاحقا إن شاء الله، تعين أصحاب المزارع والنخيل في تقدير الزكاة الواجب عليهم قبل الحصاد. من المسائل تتعلق بوقت وجوب زكاة التمور: هل تقدير الزكاة يكون على جميع ما حملته النخل؟ أكيد تبادر إلى ذهانكم متابعين الكرام أن نحن يعني استجابة لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني وقت وقت الحصاد وقت ما يصيره التمر. ونحن العادة أن نأكل منه وقت الرطب ونهدي ونتصدر ونوزع. فبالتالي إيش العمل في هذا الحال؟ هذا هو موضوع التنبيه والمسألة في هذه الشريحة. احنا نقول استثنى أهل العلم ما يأكله صاحب النخيل من التمر وما يهدي للضيف أو لأصدقائه أو يتبرع فيه ويتصدق به، لأن تتعلق نفوس الناس في الرطب فالكل يبي يأخذ منه، فيستبعد منه قدر الربع أو الثلث، والزكاة تكون على الباقي. طبعا احنا ما يبنى هذا الكلام من عندنا، في هذا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. دعوا الثلث أو دعوا الربع يعني أن هذه ما تجب عليها زكاة. في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام في أوله: خففوا على الناس في الخرص، إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وكذلك ورد في معناه هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، آثار ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه الآثار ترتقي إلى مرتبة الاستشهاد والحسن عند أهل العلم. لهذا ذكر أبو عيسى الترمذي صاحب سنن الترمذي عن تفريد الحديث قال: والعمل على ذلك عند أكثر أهل العلم، وهو مشهور مذهب الإمام مالك والشافعي وقول أحمد وغيرهم. إذا تطبيقا لهذه المسألة أخواني وأخواتي، عندما نأتي ونحسب الزكاة على النخيل احنا نستبعد الربع أو الثلث، ونصاحب الزرع بالخيار. البعض اللي يتواصل ويانا حتى اليوم يتواصل ويانا واحد أصحاب من أصحاب المزارع قال: أنا بزيد بعد، ما بستبعد الثلث والربع، قال بزيد من عندي. فالباب مفتوح والصدقة بابها واسع، ولا شك أن الإنسان مأجور. وهذا يعني خلينا نقول من العمل الذي لا يرضي عند الله عز وجل. ومن أراد أن يتشبث بهذا الحديث وهذا الأثر الثابت فيستبعد الربع والثلث. مثلا إذا كانت عنده 100 نخلة يحسب الزكاة على 70 نخلة، وهكذا. مقدار الواجب في زكاة التمور، احنا تعرفنا الآن عن وقتها ونصابها. طيب كم نخرج من الزكاة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقط الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي للسائل نصف العشر. في حديث آخر عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، يعني يعتمد على عروقه البعل. وفيما سقي للسواني أو النضح، إشارة إلى وجود تكلفة، نصف العشر. يتبين من الحديثين اختلاف مقدار الواجب في زكاة التمر على اختلاف طريقة السقي. وفي هذه بتكون عندنا ثلاثة أشكال: إذا كان المحصول يسقى بالموارد الطبيعية مثل الأنهار والأمطار فالزكاة تكون العشر 10%. أما إذا كان بتكلفة على صاحب الزرع فالزكاة تنزل من 10 إلى نصف العشر. وأحيانا يكون هناك مناصفة في طريقة السقي بين التكلفة وبدون تكلفة أثناء الحول، فمثل ما ذكر أهل العلم العمل على أنه يزكي 3/4 العشر اللي هو 7.5%. ولو كان عندنا الواحد أغلب العام يسقي بتكلفة أو أغلب العام يسقي بدون تكلفة، يعني مش القضية أنها مناصفة، فالحكم للغالب. من التنبيهات الحرية أن احنا نذكرها في هذه المحاضرة: إذا جاء وقت إخراج الزكاة وعندنا التمر يتفاوت في الرداءة في الجودة والرداءة، وهذا حاصل، فإن الزكاة تؤخذ من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ ما دون الوسط. والدليل على ذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والموضوع الاستشهاد من الآية واضح، يعني احنا نقصد الوسط فما فوق. ولا نأتي إلى الرديء. من التبيهات المهمة إذا اختلفت أراضي النخيل وتعددت، وهذا حاصل عند كثير منا، عنده نخيل في مزرعته، وعنده نخيل في البيت، عنده نخيل في الحوش، عنده نخيل خارج الحوش، ممكن زرع نخيلتين بيت أبوه أو بيت أخوه، ممكن يكون صاحب أربع بيوت الله أنعم عليه وفتح بيت وبيتين، وفي كل بيت زرع نخيل. فبالتالي هني الحكم لابد أن احنا نتنبه أن النخيل تنحسب كلها مع بعض، ولا يعزل بيت عن بيت ولا مزرعة عن بيت. فبالتالي نحسب ونعد جميع النخيل وين ما كانت، ثم نحسب عليها الزكاة. هذه من المسائل المهمة اللي يغفل عنها الناس. وأيضا من المسائل المهمة أن الناس تحسب أن زكاة نخيل التمر بس على أصحاب المزارع، فيغفلون عن زكاة نخيل اللي موجودة في البيوت. ونحن بعد الشراكة مع هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية ووزارة التغذية والمناخ والبيئة، تعرفنا أن تقريبا تبدأ الزكاة من 11 أو 12 نخلة فما فوق. وهذا حاصل أن كثير من أصحاب البيوت عندهم نخيل 10 نخلات 15 نخلة زائد ناقص، وبالتالي بتكون الزكاة واجبة عليه، ولا بد أن تنبه لهذا الأمر. واللي يعرف من أقاربه من أصدقاء هذا الأمر من الحاضرين فيكون له الأجر في أنه ينقل هذه المعرفة لأصحابه. من المسائل المهمة أيضا التي إحنا نذكرها أن الأصل أن صاحب الزرع وصاحب النخيل يخرج الزكاة من النخل التمر، لكن هل يجوز أن يخرجها بالقيمة؟ نعم يجوز، يجوز إخراج القيمة بدل التمر، وهذا لعله أيسر على الناس، خاصة قد لا يجد من يأخذ منه زكاة التمر تمرا، فبالتالي يخرج القيمة، لكن يراعي أن القدر الواجب هو نفسه الأصل 10% أو 5%. البعض خاصة أصحاب المزارع اللي يسوقون التمور فتنزل عندها الفلوس في حسابه كإيداع، ويجي موعد إخراج يغفل عن أمرين. الأمر الأول أن زكاة التمر اتفقنا عليها أنها تجب فور الحصاد، يعني مجرد ما يوصل له المبلغ لازم يزكيه على طول، ما يهجله مع سعر أمواله لين حوله، ممكن يخلي حوله في رمضان أو في وقت ثاني. المحظور الثاني يغفل عن قضية أن الزكاة هي 5% أو 10% زكاة الزرع، فيخرجها 2.5% مع سعر أمواله. وهذين الملحظين لابد أن تنبه لهم أخواني وأخواتي المتابعين الكرام، أن الزكاة صحيح أنه يجوز إخراجها بالقيمة، لكن لابد أن تنبه أنها تخرج مباشرة فور الحصاد، يعني متى ما تسوقت. الأمر الثاني أنها بتكون بنفس النسبة 5% أو 10%. من المسائل المهمة أيضا اللي تنطرق عند أصحاب المزارع لما يسوق تمرة ويوصل لها الإيداع، يخصم المصاريف التشغيلية بالمزرعة ثم يزكي الباقي، وهذا الأمر غير صحيح. أولا أن الزكاة تجب فور الحصاد، فإحنا ما نخصم منها أي شيء إلا اللي إحنا ذكرناه، نستبعد ما قد ما نأكل ونهدي. الأمر الثاني أن الشريعة مثل ما تقدم ويانا لما كانت تسقى على الموارد الطبيعية كانت 10%، ولما كانت بتكلفة عمال ومكاين وآلات نزلت من 10% إلى 5%. فالشريعة راعتنا نحن عندما نتكلف على مزارعنا فنزلت إلى 5%، فبالتالي ما يصير احنا نكرر قضية المراعاة ونخصم المصاريف التشغيلية ثم نزكي. فهذا أيضا من التنبيهات المهمة لأصحاب المزارع، خاصة اللي يسوقون نخيلهم، ويتنبه لهذه الأمور أن الزكاة تكون وقت الحصاد وقت التسويق، وأنها تكون 5% و10%، وأن لا يخصم منها أي خصومات إضافية أن تنصرف عن المصاريف التشغيلية. أتصور نحن انتهينا من هذا التقرير الشرعي، وإحنا نعرفكم الآن قبل ما نبدأ الحوار والنقاش وياكم أخواني وأخواتي عن برنامج الإمارات لحساب زكاة التمور، حصيلة الشراكة المتميزة بيننا وبين هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية ووزارة البيئة والتغير المناخي. وهذه نبذة عن البرنامج.
منذ البداية وانطلاقا من رؤيته ورسالته، أخذ صندوق الزكاة على عاتقه تذكير الخدمات لمتعامليه، واستجابة لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قام صندوق الزكاة بتطوير برامج للمزكين لاحتساب الزكاة على محاصيلهم الزراعية. فتطورت البرامج وكان لاحتساب الزكاة على الأمور نصيبا منها، بداية على الموقع الإلكتروني، ثم على موقع الويب نسخة الهاتف المحمول، ثم على التطبيق الذكي، وأخيرا تم ابتكار آلية فريدة لاحتساب زكاة التمور تعتمد على احتساب زكاة التمور على المعيار الشرعي القائم على الخرص التقدير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراعاة طريقة السقي وأصناف التمور المتنوعة. وقد استند البرنامج على قاعدة بيانات دقيقة عن متوسط حمل النخيل المثمرة بتعاون مشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وقد تم تسجيل برنامج الإمارات لاحتساب زكاة التمور كمصنف فكري في وزارة الاقتصاد كأول برنامج من نوعه على مستوى العالم بخطوات سهلة يمكن للأخوة المزكين الاستفادة من ميزات البرنامج، إثناء على الهبس والدخول إلى صفحة البرنامج في موقع صندوق الزكاة الإلكتروني.
بهذه نختم خلنا نقول الجزء الأول من لقائنا حول محاضرة زكاة التمر طريقة شرعية، ونفتح المجال إن شاء الله لأي مداخلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن.
الله يبارك فيك.
معك مبارك بن علي السيدي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
حياك الله أخي مبارك. شرفتنا بحضورك الطيب وما يحفظ.
الله يشكرك ويبارك ويسلمك وجزاك الله خيرا على المحاضرة القيمة. أتمنى إن شاء الله أن يستفيد منها الجميع.
إن شاء الله.
سؤالي يا شيخ، نحن عندنا نمطين أنماط الري. هناك مزارع تروى من خلال الآبار ويتحمل طبعا المزارعين التكاليف هذه التكاليف المترتبة على الري من فواتي وصيانة مبخرات وآبار وما إلى ذلك. وهناك مزارع تقدر بحوالي تقريبا 6000 مزرعة نحن نتحمل تكاليف الري.
ما شاء الله ما شاء الله.
وهذا المزارع طبعا مصنف في أنها تروى من خلال نمط الري المركزي اللي هو مضخات الري أو خزانات الري أو محطات الري اللي تشرف عليها الحياة. فهل هذا المزارع مصنف في فئة 10% ولا 5%؟ هذا السؤال.
سؤالك واضح طال عمرك. وهذا السؤال ورد لنا صندوق الزكاة من عدة سنوات من عرض على اللجنة الشرعية في صندوق الزكاة، وأفتت اللجنة الشرعية أن يعني حتى مساهمات الدولة مشكورة لأنت ذكرت سعادة الأستاذ مبارك، هو شكل من أشكال الدعم المقدم من الحكومة للمزارعين، فبالتالي لا يعتبر ان بهذه الصوره لاصحاب المزارع ان عندهم مورد بدون تكلفه، لان تكلفه حاصله على المزارع سواء كانت من نفقه خاصه من صاحب الزرع او كانت بمساهمه من الدوله مشكوره. فبالتالي الزكاه تبقى كما هي 5% باعتبار ومراعاه ان هناك تكلفه صارت على المحصول الزراعي. ان شاء الله انا اجبتك على سؤالك طال عمرك. وياك وياك الله يحفظك. احنا منتظرين مشاركات المستمعين الكرام. في نفس الوقت احنا بنستعرض البرنامج نكسب هذه. طبعا اتوقع واضح امامكم البرنامج برنامج الامارات على الويب سايت صندوق الزكاة. حد يأكد لنا انه ظاهر؟ طيب احنا الان مثل ما شفنا في الفيديو اثمرت الشراكة مع هيئة ابو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشكورين ووزارة التغير المناخي والبيئة في ان احنا استطعنا ان نصل الى متوسط حمل النخيل المثمرة وين ما كانت في اي عبارة وشو ما كان الصنف لهذه النخيل. احنا خلينا ناخذ مثال حد في ابو ظبي. خلنا نقول احنا في العين وابو ظبي لان تقريبا الاحصائيات متشابهه بين المدينتين. خلنا نروح حق الاخلاص. خلنا نقول عندنا من الاخلاص خلنا نقول 4 اخلاص طريقة السقي بتكلفة نظيفة. الآن إحنا بدينا نجمع النخيل اللي ويانا عندنا في نفس المزرعة في أبو ظبي في المنطقة الشرقية في العين وأبو ظبي. بس عندنا خلنا نقول شيء خلنا نقول 4 نخلات وتسقى بتكلفة نظيفة ويانا في القائمة. نضيف عندنا صنف ثاني خلنا نقول النوال مثلا. نخلطين نجمع ويانا خلنا نقول عندنا أو خلنا نحسب على هذه الحسبة. هذه تقريبا أتوقع ما بتوصل من الحصاب أو يمكن تكون عدد. نجرب هذا مثال متابعين الكرام. إحنا حطينا تقريبا 10 نخلات وفق المتوسطات اللي تغذى فيها البرنامج. حسبنا إياها قال لا زكاة عليك لأن عدد الكيلوغرامات اللي تملكها أقل من نصاب زكاة الزرع اللي اتفقنا عليه في المحاضرة من 653 كيلوغرام. طيب خلنا نضيف. راجعنا الرياض طلع عنده نخلة ثانية أو نخلتين. خلنا نقول عنده إخلاص كان غلط طلعت عنده 2 زيادة وضفناها. الحين ظهر لنا قال أنت تملك 742 كيلوغرام من التمر وقد تعدى قيمة نصاب زكاة التمر اللي تساوي 653 كيلوغرام وزكاة التمور التي تملكها 37 كيلوغرام من التمر. وإحنا اتفقنا في أثناء العرض التابعين الكرام أن إحنا في هذه الحالة إحنا ما استبعدنا شيء. إحنا متى نستبعد؟ إحنا نستبعدها بعد ما نحسب لأن إحنا لو استبعدناها قبل ما نحسب البرنامج بيقول ما تجب عليكم الزكاة. لكن في الأصل هي بتكون العدد وفت النصاب ووجبت عليها الزكاة. فإحنا نستبعد بعد ما نحصي وتطلع لنا النتيجة. هني الحين نستبعد من النتيجة الربع والثلث أو إن الواحد إذا حب إنه يطلع الزكاة كاملة غير منقوصة فهو مجوع فيها. في المثال أمامنا 37 كيلوغرام من التمر ممكن يقيمه بقيمة متوسط سعر السوق 5 دراهم بالكيلو 4 دراهم 6 دراهم على حسب نوع وأصناف النخيل اللي وياه. والبعض ممكن يزيد إلى 10 دراهم فهذا راجع له. يعني لو قال أنه أنا ما بستبعد أي جزء من النخيل بخرج الزكاة كاملة وبعتبرها مثلا 10 دراهم على الكيلو فيضرب 10 دراهم في 37 كيلوغرام تطلع معاه كم؟ 370 درهم زكاة النخيل. طيب طلع الريال عنده مزرعة في الذيب خلنا نقول مثلا في الشارجة جميع الأنواع منها بدون تفصيل عندنا في الإمارات الشمالية عدد النخيل يعني أي كان خلنا نقول عنده 9 وتسقى بتكلفة نفس الشيء نضيفها ويحسب تنضاف للجدول انضافت ويانا مثل ما تشوفون المتابعين الكرام فيحسب الزكاة بتتغير النتيجة طلعت معانا زكاة أنه يملك 120 كيلو جرام وزكاة 56 كيلو جرام للتمر. طيب هل في استفسارات على حسابات السوشيال ميديا؟ أتوقع أنت وضعت المحاضرة، إذا كان في استفسارات ممكن نجيب عنها. إحنا أدعنا المحاضرة على دائما، أيضا عندنا حسابات الصندوق في الزكاة. في شيء؟ ما في أسئلة؟
في سؤال أسأل.
تفضل.
الشيخ الآن
كنا
عند التقارب تقريبا الناس. هنا. ومثل ما أنت عارف يعني في ناس ما عندها 20,000 أكثر، لكن مساحات السؤال يا سيدي، ما هل المخ ليس لا التجارة ولا البيع ولا شيء. أنت تعرف معنا ما توزع أو يعني من هدايا أو توزيع. لما أصل الحمام غيره على الجار. هل
ننطبق
عليه موضوع
الزكاة؟
ما
تدخل
لا في
أمور
التجارة ولا
أي
من التصنيفات الخاصة
عنه؟ فما أدري كيف تنطلق؟ أخوي محمد، جزاك الله خير على السؤال. هذا سؤال مهم، وهذا اليوم سألنا واحد من المتعاملين نفس هذا السؤال. طبعا ما يخفاكم ومعلومكم متابعين الكرام أن الزكاة فريضة، والفريضة إذا وجبت لابد أن تؤدى. ومثل ما احنا نقول الزكاة دين لا يسقط إلا بالأداء. بالتالي احنا نرجع إلى أصحاب النخيل في البيوت، إذا كانت توفي النصاب وتجب عليها الزكاة فلا بد أن وقت الإخراج حق العمال وحق المستحقين أنها تكون بنية الزكاة. يعني لو ما استحضر نية الزكاة بتكون عنده مشكلة، لأن اللي طلعها عبارة عن صدقة، حالها حال اللي صلى ركعتين سنة وقال أنا بعتبرها فريضة فما تجزي السنة عن الفريضة، فلا بد أن يعيد إخراجها بنية الفرض. ففي هذا الحال يحسب الزكاة هذا العام ويرجع للسنوات كم سنة ماضية معه، يقدر كم كانت على أساس هذه السنة ويبري ذمته فيها. فهذا يعني هاي الطريقة الوحيدة لإبراء الذمة، لأن الزكاة مثل ما عرفنا أنها فريضة ولابد أن الواحد يبري ذمته، وخاصة أنه يعني خلنا نقول أصحاب النخيل في البيوت مش في ذاك العدد اللي ممكن لو تراكمت عليه 10 سنوات بتطلع رقم كبير. يعني إحنا شفنا الحين مثلا عندنا حدود 500 درهم على 15 نخلة أو 17 نخلة، فبالتالي لو ضربناها في 10 سنوات بيكون الرقم مش كبير ان الواحد يبري ذمته ويطلع عليها رجعيه. صحيح، ما هي مستوى كثير
يعني يكاد يكون
80-90% من الناس قابلين على الطالب. صحيح، وعلينا احنا نوعي من خلال هذه المحاضره من خلالكم، واحنا انتم الان مبعوثين يعني الزكاه بعد هذه المحاضره.
شكرا حسين.
الله يحفظك.
شيخ عبد الرحمن، مرة ثانية استفسار.
تفضل.
أنا يا شيخ متخصصين في الزراعة.
اي نعم.
ويعني من المعلوم لدينا علم في تباين كبير جدا في متوسط إنتاج النخل.
صحيح.
فما أدري شو جدوى ذكر الصنف يعني، لأن اليوم الخلاص ممكن ينتج 30 كيلو، ممكن 15 كيلو، ممكن ينتج 100 كيلو.
صحيح.
وممكن ينتج فوق 100. فيعني أعتقد أن يعني التقييم الكمية الإجمالية يعني من إنتاج المزرعة ربما يكون هو الأدق يعني، وأيضا الإجمال الكمية مثل ما تفضل أخوي محمد في الحديقة المنزلية يكون التقييم الإجمالي الكمية المنتجة من التمور، لأن التمور أيضا هناك نسبة لا تقل عن 5% ترتفع وتزيد بحسب مهارة المزارع وحسب جودة المياه والعمليات الزراعية التي يعني تصير للنخيل. فلو ما يكون هناك 5 إلى 2 إلى 3 إلى 10 هذا يعتبر يعني في المرة غير مكتملة النضج الشمس يعني كما الإصابة وغيرها، فنحن نتقيد بالكمية إجمالي الكمية المنتجية من الحقل من البستان أو من الحديقة المنزلية أو من العزبة أو غيرها، ونطبق عليها النصاب اللي هو 5% أو 10% بحسب السيف.
واضح سؤالك سعد سالم مبارك، جزاك الله خير. أنا أتفق معك سعد سالم مبارك على الطرح، والتعاون المشترك وياكم سعد سالم مبارك أن جزاك الله خير أعطيتونا المتوسط العام لكل مدينة في أبو ظبي مع الإحصائية التفصيلية لكل صنف، فطالما نحن استطعنا ان نصل للتفصيل فهو من يعني خلينا نقول شيء كمالي وشيء يعني مشكور ان احنا نستثمر هذه الاحصائيات في بناء البرنامج، لان البعض يصل الى مساله التدقيق والتفصيل، ومن يرغب ان يحسب على الاحصائيه العامه فله ذلك يعني من خلالكم من خلال وزارة التغير المناخي والبيئة، أن احنا وضعنا هذا الخيار اللي هو بند أخرى يستطيع أن صاحب الزرع يحط جميع النخيل اللي معه بدون ما يتنصب فيها ويحسبها على المتوسط العام للإمارة أو للمدينة المذكورة في البرنامج. ومثل ما ذكرت سعد مبارك أن التقدير زايد ناقص 5% 10% هذا وارد، بل له أساس شرعي معتبر، وأكبر دليل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يخرص على الناس نخلهم. فمسألة التقدير يعني مسألة المعاينة، مسألة معاينة الرطب على النخل هذه 100% هي ما تضبط كم اللي بتطلع هذه النخلة من التمر. ناهيك سعادة الأستاذ مبارك أن إحنا عندنا مجال أن نستبعد الربع أو الثلث من إنتاج المحصول، فبالتالي عندنا المجال واسع في أن احنا نبني على متوسط عام بدون ما ندخل في التفاصيل. وكل وهذه اللي موجود معنا احنا عرضنا واستثمرنا كل رقم جانا من خلال شركانا وحطيناه في البرنامج، والكل على حسب ما يرغب ما يحفظ. جزاك
الله خير والله يجعلك في موازين
حسنات. آمين آمين الله يحفظك. هل في أسئلة أو استفسارات؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير دكتور، ما قصرت الأخوان المشاركين ما قصروا. ويا أخوك شاهين حبيبي أنا أقصد صاحب مزرعة مزارع.
حياك
الله. عندي استفسار والله المحاضرة ما قصرت فيها، أنت قصيت جميع الجوان جميع الاستفسارات، لكن عندي استفسار إداري. من قبل 6 سنة وقعنا وثائق حق فعل التسويق أو مثل نقول مختار الزراعة أو غير الزراعة السابقة. وقعنا وثائق أن نوكله في توزيع السكر نعم تماما. فهل هذا الموضوع ما زال مستمر ولا نحن قاربين راجع مواتيرنا القديمة ونتبع
هو شاهين أنا أشكر لك مداخلتك جزاك الله خير، وهذه الشراكة ما زالت موجودة وقائمة وهي تعتمد اختياريا على صاحب الزرع، فنصيحتي أنك تتراجع الفوعة وتتأكد منهم، لأن الشراكة اللي بيننا وبين الفوعة وكذلك الهلال الأحمر هي تعتمد على إقرار من صاحب المزرعة وتفويض لهم أن يطلعون الزكاة عن حجم التسويق اللي صار من خلال الفوعة، وبالتالي أنا أنصحك أنك تراجعهم وتتأكد من هذه المعلومة.
أول ما اكتب الموضوع هذا وقعنا القرارات هذه ووقعناهم في الزكاة، والحين كل ما يفتح التسويق ويفتح مادة الاتصال الخاص بشركة يكتبون نسأل يوم السؤال. أنا شخصيا أنا أسأل هذا السؤال أول ما أبدأ أسأل هل ما زال موضوع الزكاة موجود ويبدون عليه نعم قليلة في مجلس الانتصار هل عندهم هم معلومات لهم حديثة معلومات قديمة الله على هذا فجزاك الله خير دكتور
الله يسلمك
دكتور
اخوان
وجدت المحاضره اول مسؤوليه المحاضره وجاءكم دخل ان شاء الله
يكون خير الله يحفظك
بس توضيح بسيط اليوم في يعني استجدات فيما يخص موضوع الفوعه طبعا مثل تعرفين تم انتج الفوعه تحت مظله اغذيه او استحواذ اغذيه في الفوعه وهذا الموضوع يحتاج متابعة من الإخوان لأن هناك يعني تغييرات كثيرة جدا في طريقة الاستلام وأيضا العمليات بعد الاستلام يعني أرجو من الأخ شاهين اللي يشوف الطريق أن يشوف الفوعة يقدر يتواصل معه وإذا احتاج أي بعد مساعدة ممكن نحن نتواصل يعني مع الفرع وقلت عليه بس تبعث لنا رقم تليفونه أو كذا والحين حاضر إن شاء الله
جزاك الله خير أستاذ بارك
جزاك الله خير أخ بارك ما تقدر عن لك إن شاء الله إحنا نحاول نتواصل يعني إحنا نتكلم عن السنوات الماضية هل إحنا بحاجة إلى البحث الماضي ولا إحنا عيال اليوم مدامنا صارت تحت راية أغذية نحن مباشر رواح الزكاة رواح نحن في السنة هذا السؤال يعني بس ما عاد يعني هاتي اختراف بين العين وقضية قبار الآلة إزاك الوقت
أنا ربما يكون البرنامج مستمر أنت فقط أنك بس تأكد منه ومدامه ما نتحمل على المسؤولية إن شاء الله أنا أكون على أكمل وجه إن شاء الله
إن شاء الله ما بيكسر إن شاء الله إزاك الله خير إزاك الله خير
تصور نحن قاربنا أو يعني خلصنا وقت المحاضرة الحوارية وأنا أجدد الشكر لهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة البيئية وجميع الحاضرين إن شاء الله في ميزان حسناتكم ومثل ما قلنا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وكل واحد منا يعتبر يعني رسول قومه وربعه واصدقائه في توعيتهم باحكام زكاة التمور وجزاكم الله خير واذا كانت عندكم اي تعليقات نهائيه قبل ما نختم الله يحفظكم
جزاك الله خير بالشكر الرحيم وما قصرت وفيت وكفيت ونحن ان شاء الله من ناحيتنا ان شاء الله حتى طاقم الإرشاد ومراكز الإرشاد إن شاء الله ويحملونها رسالة إن شاء الله يعني كترتيب للإخوان المزارعين بإذن الله إن شاء الله جميعا
جزاكم الله خير جزاكم الله خير جزاكم الله خير سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.